مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. معنا بهذه الحلقة الاستثنائية بالبودكاست معي أنا راما العامر ومع زميلي كرم الشوملي، ومنستضيف مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله. هاي الحلقة نحن يعني طلعنا لها بشكل استثنائي لأنه اليوم مثل ما بتعرفوا صدر الحكم بمحكمة كوبلنز على المتهم الضابط السوري أنور راء، أو ما بعرف إذا صار فينا نقول كنيتو لأنه بوسائل الإعلام الألمانية بلشوا عم بيقولوا كنيتو ويظهروا حتى اسمه وشكله، فالظاهر لأنه تمت إدانته. ماني متأكدة من هذا الموضوع من الناحية القانونية. فينا محمد هلا يجيبنا عليها. طبعا ضابطنا الحكم مؤبد، واللي هو يعني في منهم ما شايفينه مخفف، منهم شايفينه ما كتير مشدد، ولأنه بألمانيا يعتبر المؤبد هو 15 سنة، وهو صار اوريدي يعني بشكل مست يعني صار له 3 سنين بالحجز الاحتياطي، فما بنعرف إذا يعني شيء بيعني إنه 12 سنة مثلا بيقدر، بعد 12 سنة يقدر يطلع. مساء الخير محمد، بدنا اياك تجيب على هاي الاسئله واسئله كثيره كمان. تبلش اول شيء بالحكم، تقلنا اذا هو يعني انت من وجهه نظرك شايفه عادل او شايفه انه كان فينه ينال شيء مشدد اكثر من هيك او لا. يعني
اولا الحكم تم ادانه انور. اولا مساء الخير للجميع
مساء النور.
السوريين جميعا. الحكم تمت ادانه انور رسلان بالفعل ب 4000 واقعة تعذيب، تم إدانته ب 27 حالة قتل، تم إدانته بمضايقة جنسية بحالتين، وتم حالته ب 25 إدانته ب 25 حالة اعتداء عام اللي يقصد فيها المشاركة بالتعذيب أو تورطه بالتعذيب. الحكم الصادر على أنور إسلام هو حكم مؤبد، لكن حكم مؤبد غير مشدد، بمعنى أنه بعد 15 سنة مسموح لأنور إسلام أن يتقدم بطلب أو التماس من المحكمة يطلب منها إخلاء سبيله. طبعا هل هناك فرص لإخلاء سبيله أبكر، ممكن لسبب السن أو ل أسباب صحية أو كذا، فهذا يعود بالمطلق للمحكمة أن تقرر في مكان ترغب بإطلاق سراحه أكثر من ذلك، لكنه لم يحصل على السجن المؤبد المشدد الذي يستحيل معه إطلاق سراحه. الآن كان الحكم عادل أو كان الحكم غير عادل؟ برأيي الحكم كان قاسي قليلا، يعني توقعت أنه يأخذ بين 10 إلى 15 سنة، لكن واضح أنه المحكمة متجهة باتجاه الأحكام الأقسى بهذه الجرائم. كان الحكم على إياد أيضا 4 سنوات ونصف، إياد غريب، توقعت يأخذ سنتين أو سنتين ونص بالأكثر لأسباب كثيرة، يعني إحنا نناقشها ضمن هذا النقاش، لكن يعني في نقاط كثير أثارتها المحكمة برأيي الشخصي كان ممكن توسع فيها أكثر. مثلا قديش كان له دور أنور رسلان بتصميم القرار للتعذيب وبسياسة التعذيب بالفروع السورية، وقديش كان عنده هامش المناورة أو يرفض أو يسمح أو يحسن الظروف بالفرع تبعه دونا عن الفروع الأخرى. بصراحة هامش مناورة بهذا الجو كتير 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 محدود، وأي شخص بيحاول يرفض تعليمات أو يحاول يغير الظروف ممكن يتعرض نفسه للاعتقال إذا ما تعرض للقتل بشكل فوري. فلذلك يعني خلال المحاكمة، مع كل أهمية المحاكمة رح نمر على أسباب ليش مهمة، حسيت إنه القضاة كانوا شوي خارج السياق السوري، ما كانوا فايتين بالتفاصيل السورية، ما عارفين الحياة السورية. مثلا لحد اليوم بذهني القاضي بيقول له لإياد غريب، هل أجبركم تطلقوا النار أو أمركم تطلقوا النار على متظاهرين؟ إياد قال له إيه حافظ مخلوف، قال له افتحوا النار على مظاهرة بدومه. فالقاضي بيقول له ليش ما التفت عليه؟ قلت له سيدي هذا امر غير قانوني وارفض ان انفذ هيك. كان حافظ راح يطلع فرده ويحط رصاصه في العصيات فورا، يعني بدون تردد.
شد البليتي ما يضحك، يعني
حسيت ان القضاة شوي منفصلين عن
كانه بيعتبر دمشق المدينه الفاضله.
او على اساس ان وقت كانت المانيا النازيه كانوا الضباط يرفضوا اوامر، يعني كمان ما هن نفس الشيء، في كثير محاكمات صارت لانه الضباط ما كانوا عم يرفضوا اوامر لأنه بيعتبروا هذا الشيء مستحيل أن يعملوه، مستحيل يوصلوا أمر حتى لو كان أمر غير إنساني.
تماماً، فهي حسيت إنه المحكمة ما يعني جانبت فيها الصواب، ما كانت كتير دقيقة. لكن في نقاط كتير، إذا بدكم بنبلش، إذا في بتحبوا بأسئلة مباشرة أو كيف تحبون.
حابب أسألك سؤال مباشر بس بالأول قبل ما نحكي عن الحكم التفاصيل. الحكم هو حكم كتير مهم، فمبروك، مبروك لإلنا، مبروك محمد، مبروك لفريقك، مبروك لكل السوريين، إنه محاكمة تاريخية وحكم تاريخي يعتبر. ومثل ما كنا نحكي خلال السنتين الماضيين، هو خطوة صغيرة باتجاه العدالة، قد ما كانت صغيرة بس بدها الخطوة للسوريين. بس المحكمة، قبل ما نحكي عن الحكم، المحكمة أخذت سنتين، سنتين تقريبا. ومن خلال الفريقنا زملائنا مثل مارلينا وحسن يعطون العافية، غطوا جلسات كاملة والتقارير كانت موجودة بشكل من كل جلسة، كان موجود على مركز السوري للعدالة والمصائر وموجودين بالأرشيف. خلال هالجلسات كلها شو كان أصعب شيء للقضاء واجهوا القضاء بحيثيات هاي المحكمة؟ إنه من البداية عم نحكي عن محكمة جغرافيا بعيدة، لغة بعيدة، كان في كتير مشاكل مع بعض الشهود، مع بعض الشهادات، مع بعض الخبراء، ومثل الفادات. ما قلت يعني إنه كان في القضاء ما كانوا عندهم التصور الفعلي لشو عم بصير على الأرض. فشو كان أصعب شيء وتغير هذا الشيء؟ يعني القضاء بعدين غيروا من فهمهم للقضية مع تقدم الجلسات.
كانوا كتير متشددين بالفترة الأولى، رفض لكل شيء، يعني استمروا بالنهاية لرفض فكرة إنه الترجمة السماعات تنعطى للجميع بالقاعة ليسمعوا الترجمة اللغة العربية، أصروا على موقفهم، رغم إنه فترة أخذناهم نحن على المحكمة الدستورية، رفعنا على دعوة على محكمة
الدستورية،
أجبرناهم إنه يتيحوا العربي بس أتاحوها فقط للصحفيين المسجلين حتى ليس للعموم. ففي تشدد باتجاه القوانين، القضاة خايفين، ما عم يحاولوا يعني ما عارفين كيف بدهم يتصرفوا مع الدعوة. واضح إنه المحكمة الإقليمية العليا كوبلينز مدينة صغيرة بجنوب غرب ألمانيا، منها برلين بالعاصمة، يعني ما كان عندهم تصور برأيي قديش هاي المحكمة المحاكمة مهمة، قديش مهمة للسوريين. تصور استدركوا قبل الحكم على إياد شوي، بعدين ما شافوا الضجة الإعلامية اللي طلعت مع الحكم على إياد، بعدين انتبهوا إنه هاي دعوة منها فقط إنه واحد لقينا في ألمانيا عامل جريمة بسوريا وحاكمنا هون، في شيء أهم بكتير رمزيا وتاريخيا وسياسيا وإلى آخره. هاي من ناحية. من ناحية تانية كان في عدد كبير جدا من الشهود ومن المدعين، بتصور أربكت المحكمة بطريقة ما. أولا عدد الشهود، كل طرف بده يدعي شهود من عنده، وفي شهود إجوا قعدوا عملوا سرد تاريخي ما كان له أي جدوى ولا أي قيمة مع كل تقديرنا لإلهم، والمحكمة ما استفادت منهم. وفي شهود اعتذروا ورفضوا أنه يشهدوا لأسباب مختلفة، يعني في وقت في السفر، كورونا إلى آخره. لكن المحكمة أيضا ما قدرت، يعني بنصف المحاكمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية CHR طلب من المحكمة أن تضم جريمة الإخفاء القسري للدعوة. فكان واحدة من المشاكل اللي واجهت القاضي إنه كل فترة في موال جديد مع المنظمات اللي عم تشتغل، بدنا نضيف جريمة الإخفاء القسري اللي المحكمة رفضتها، خلونا نضيف جريمة التعذيب الجنسي أو العنف الجنسي، خلونا نضيف في المحكمة. وفي عدد كبير من أيضا ما كل المدعين كانوا ترافعوا عبر المركز الأوروبي، في إجوا معهم محامينهم الشخصيين رافعينهم دعوة. كان في عدد معقول، يعني ليس بقليل، 6-7 محامين عم يترافعوا عن 35 شخص مع كل البيروقراطية الألمانية وداخل المحكمة. بتصور هذا كان أيضا من العوائق. بعدين لما بدأت تظهر مشاكل الشهود، بعض الشهود، يعني المحكمة ما راحت للبعيد لتفتح تحقيق بأنه هدول الشهود كيف ترتبوا، مين رتبهم، مين لقنهم الكلام لازم يقولوه، كيف اكتفت بأنه جابت محاضر الشرطة والضباط اللي عملوا التحقيق بالشرطة وطلبت استجوابهم واستمعت لهم. والنيابة كانت ذكية لحد ما لما طلبوا السجن المؤبد المشدد لرسلان قالوا بدنا نستثني الإفادات اللي فيها تضارب أمام الشرطة، بدنا نستثني الإفادات اللي ما فيها مصداقية، بدنا نستثني الإفادات لأصحابها كان ذاكرتهم خفيفة، بدنا نستثني الإفادات اللي كان الشاهد عنده وضع نفسي ما أخلاه يقدر يحكي أو كان مخنوق نفسيا إلى آخره. فيعني هني سكروا على حالهم باب إنه شو ما حدا يقول لهم اعتمدتوا على إفادات متناقضة وكذا، شو ما تروح على محكمة النقض بالنهاية بالاستئناف.
بس كمان
اتفضلي نعم
محمد، اللي أنت عم تقول يعني عم تحكي مثل ما سألك كرم، بس هلأ ممكن كمان المحاكمة تعتبر أنه هي أسست لبعض الاجتهاد القانوني، يعني مثل ما حكيت أنت أنه من قبل أنه التعذيب خلص صار مثلا أمر مفروغ منه، أنه بسوريا في تعذيب بالسجون، فممكن هي أسست لبعض الأمور بخصوص أنه محاكمات قادمة رح تصير من هذا الصدد برأيك؟
لحد ما إيه صحيح أسست لسوابق ما بكل التفاصيل، لأنه مثلا تأخذ فروع الأمن بسوريا كل فرع يعني دولة لحاله، ما بس كل جهاز أمني، يعني اللي بيصير بأمن الدولة ما بالضرورة بيصير بالأمن السياسي أو بيصير على مستوى أشد من التعذيب بالمخابرات الجوية أو العسكرية. لذلك أخذ ما حصل بأمن الدولة إنه هذا ما يحصل كوضع عام أو تعميمه شوي رح يكون صعب. في نقاط مثلا تم مراجعة صور قيصر كأدلة.
قيصر تماما، هي هدي أسألك عليها أنه يا ترى لو ما كان في صور لقيصر كان يعني بتكون لهالدرجة بيكون الحكم أو رح يختلف برأيك يعني بغير فروع اللي ما فيه؟
رح نرجع لها بس خليني تابع على السؤال نفسه، أنه صور قيصر مثلا تم مراجعتها من قبل خبراء بالطب الشرعي الألماني وشهدوا بالمحكمة وقررت المحكمة أنه الصور أدلة صحيحة مادية يمكن الاعتماد عليها. هاي النقطة مثلا لن يتم مراجعة الصور في محاكمات قادمة إذا تم استخدام نفس الصور، صور قيصر عليها.
ممتاز هذا الشيء.
تم مراجعتها.
ممتاز.
في ضرورة أن يكون في وقت وفي موارد مرة ثانية تنكب على هاي المراجعة. مثلا بعض الإفادات اللي استخدمت بكوبلنز ممكن تستخدم بمحاكمات ثانية إذا المحكمة كانت أخذتها كإفادات مكتملة واستعملتها. في بعض الاجتهاد تم تأسيسه ضمن هذا الحكم، لكن حقيقة الاستناد عليه والاقتباس منه يعود مطلق صلاحيته للمحكمة القادمة، إذا هي بدها تأخذ من كوبلنز ولا لا، بدها تقبل بالسابقة اللي أسستها محكمة كوبلنز ولا لا، واللي هو نظريا بيكون إيجابي إنه دائما القضاء بيستند لاجتهاد المحاكم السابقة مع بعض الاختلافات. فلا، صور قيصر من أهم الأدلة التي نوقشت بكوبلنز، لأنه قدمت جواب لا يقبل التأويل أو الشك إنه هذا الفرع كان ينتج جثث تحت التعذيب بشكل مباشر. هاي الصور مرقمة برقم الفرع 251 وكان تطلع بهاي الفترة، والصور موجودة والمصور موجود، كان عبر محامي إبراهيم القاسم كان قيصر سلم الصور للنيابة العامة الألمانية والفرنسية واستخدموها ضمن التحقيق. المحكمة طلبت مراجعتها من قبل خبير مختص ووافق أن الصور صحيحة، انتهى الكلام عن هذا الموضوع. طبعا إفادات الشهود والضحايا والناجين والناجيات مو الجميع بنعرف، بس إفادات قسم أكبر منهم، القسم الأكبر منهم كانت أيضا أدلة معززة وموازية، شرحت للمحكمة بعض سياق ما يحصل بالشأن اليومي ضمن الفروع، لأن الصورة فجأة جثة ميتة، إنه هذا كيف نقتل؟ بس إن كان في تعذيب بشكل يومي، كان في تعذيب ممنهج، كان تعذيب للجميع، كان التعذيب.
بس السؤال هو كان إنه ما مدى مسؤوليته لأنور في بهذا الفرع، يعني هو مو قصة يعني إنه صار تعذيب أو ما صار أو قديش عدد المعتقلين، هو قديش مسؤوليته بهذا الفرع، قد ايه كانت صلاحياته. هو ببيانه الختامي قال انه انا يعني كنت مثل عبد مأمور، حتى طالع حاله ضحيه يعني قال انا ضحيه النظام وانا كمان هربت مع عائلتي وانا فهو حاول واظهر كمان ندم شديد يعني واسى وحزن على الشعب السوري وانه هو واحد منهم. فمحكمه برايك يعني طلعت هذا القرار لانه هو شايفته انه هو مسؤول، بس يمكن مو مسؤول بدرجه كبيره مثل غير ضباط.
توفيق يونس وحمد محلوف.
إيه بالضبط، كان ممكن المحكمة تعطيه الحكم المؤبد المشدد لو كانت اقتنعت إنه هو الشخص المسؤول عنه، لكن للأمانة على الحكم اللي صدر اليوم المؤبد الغير مشدد يعني هو 15 سنة، أنا برأيي كان أيضا الحكم حكم قاسي، يعني إذا عندها المحكمة بين 10 و15 راحت للأقصى للمؤبد.
للأقصى.
أنور رسلان عنده يعني في مشكلتين باللي يعني بدفاعه أول شيء. يعني مسيرته وخروجه من سوريا وانضمامه للمعارضة ما التقى بمنظمات حقوقية، ما راح حكى مع الأهالي، ما قدم البيانات اللي عنده، ما شرح. يعني أي سجين يطلع من السجن بيتلفن لعشر 15 عائلة بيحافظ أرقام تليفوناتهم عن غايب، يقول له الابن كنت شفته نهار فلاني كان لساته عايش. أنا رسلان كان رئيس تاريخ وما عمل هذا العمل، يعني ولا قال كم معتقل فيه ولا كم واحد مات ولا طلع فضح النظام، بالعكس خرج من النظام وحجز مقعده كمستشار أمني مع وفد المعارضة، ما تحدث عما ما يقوم فيه النظام. حتى ضمن ردوده على بعض الضحايا والشهود كان صفيق بصراحة، يعني إنه لأنه بعلق، كان في شهود قالوا إنه علقنا أو ضحايا قالوا علقنا من الكلبشات بسقف الفرع، وبالكلمة تبعه أول مرة سقف الفرع عالي ما كنا نعلق فيه حدا، ما نقدر نعلق فيه. يعني كان ما كان الشخص
تحكمي مثلاً. تحكمي كان
تحكمي. لما سألته المحكمة إنه عاملته الناس بقسوة، قالوا الفرع أمن طبعا بنعمل بقسوة، شو مفكرين لك؟ يعني أبدأ ندمه بالنهاية لما انتبه أنه متجهين لحكم مشدد متجهين. يعني السؤال الأخلاقي الصحيح والحقيقي اللي لازم نسأل أنفسنا، قد كان أنور رسلان قادر يغير بهاي الانتهاكات؟ راح قدرته وهامش مناورته جدا 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 محدود. هل استغله كاملا بما حصل؟ ما بعرف. هل ساعد عدد أكبر من الناس؟ يعني كان بيقدر يساعدهم؟ مثل ما حكينا المحكمة ما كانت فايتة بالسياق الأجهزة الأمنية بشكل مفصل، ولذلك اعتقدت أنه يعني شوي ربما بالغت بالحكم. هاي النقطة أيضا استند عليها الدفاع، أنه رسلان ولا مرة عذب حدا بإيده ولا ضرب حدا ولا حدا من الخمسة إجاء ضربني وعصبني بنفسه أو عطى أمر مباشر أنه خذوه وعذبوه. لكن بالقانون الجنائي الدولي الضابط أو الشخص مسؤول عن أفعال مرؤوسيه إذا كان يعلم أو بموقع يمكن أن يفترض منه أنه يعلم أو كان يستطيع أن يصدر الأوامر بعكس
هو كان وقع على 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 مذكرات التحقيق
مذكرات التوقيف تماماً.
التوقيف. بدي أرجع لنقطة إذا 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 في مجال ذكرنا إنه شهادات قيصر هي من كانت من أقوى من أقوى الأدلة اللي اعتمدت عليها المحكمة بإثبات إنه في تعذيب، وهذا الشيء كان كتير مهم لشهادات الضحايا والناجين. نفس الوقت ففي عنا دليل كتير قوي وكان مصدر قوة مركز قوة للدعوة ضد أنور للدعوة ضد أنور الإسلام. بالمقابل شو كان مركز الضعف بالدعوة ضد أنور الإسلام ومن وين إجا؟
هلا بصراحة واحدة من نقاط الضعف بالدعوة كانت حالة الفوضى اللي رافقت انطلاق المحاكمة، إنه في 7-8 منظمات كل واحدة بتعلن إن هي رفع الدعوة، الـ5-6 أطراف كل واحد عم يعلن لحاله من طرف، ما في تنسيق بيناتهم، وفي منافسة أحيانا وصلت للعلن بأماكن ما كانت إيجابية. مثلا بعطيك مثال، لما رحنا على كوبلنز إن المحكمة لازم تتيحوا الترجمة للجميع، قالوا لا والله بس للمدعى عليهم وللشهود، فقررنا نروح على المحكمة الدستورية. كان بدعوى المحكمة الدستورية في 6 منظمات مجتمعة رايحة تقول للمحكمة الدستورية رجاء أجبروا محكمة كوبلنز أن تتيح اللغة العربية للجميع.
ممتاز.
بمنتصف الطريق صار في خلاف، فاثنين من المنظمات انسحبوا واثنين بطلوا بالمرة وبقوا اثنين، فقدمنا صحافي ساعدونا المركز الأوروبي ECCHR نقدم دعوى المحكمة الدستورية، وقدموا المركز السوري إعلام وحرية التعبير منفردين، هني ورابطة عائلات قيصر إذا متذكر صح، نفس الشكوى امام نفس المحكمه للمطالبه بنفس الغرض، يعني
مش مقدمه سوا
ساعه يمكن او كذا، يعني حتى كان موقفنا او منظرنا كمجتمع مدني وكمنظمات حقوقيه كثير كثير سيء. النقطه الثانيه انه
هو كان اختبار، يعني
هو كان اختبار لنا قديش مستعدين
اختبار
نتعامل مع قضاء دولي، قديش مستعدين نقدم ادله ماديه الى كريديبيليتي ولا مصداقيه. النقطه الثانيه اللي حصلت بموضوع الشهود، يعني هذا دور المجتمع المدني والصحافه، الشفافيه، المراقبه، المحاسبه، لما تعرف انه الشاهد عم ببالغ بافادته وقلت انه اعتقد انه في مبالغه بافادته، الحمله اللي عملوها عملها انور البني على على الشخصيات اللي شككت ببعض الافادات، انه مرتبطين بالامن والامن يتجسس على المحكمه والامن هدد الشهود، لما تقول هدد الشهود انا بفهم ايضا قانونيا تهديد بالسلامه الشخصيه او السلامه الجسديه او بالمصالح او بالارزاق، بس انه حدا بيقول لشخص انه انت افادتك مبالغ فيها هذا ما له تهديد. بعدين لما حاولوا كل الاعلانات اللي طلعت لاحقا، في 3 من الشهود اعتذروا لانه هددوا، ما حدا هدد الشهود، في حدا قال انه عم نراقب اقوال الشهود وعم نحكي عنها بالعلن لانها عرضه للتمحيص والشفافيه ومن المجتمع المدني ومن صحه
الدراسه
فاللي بشاكك بإفادته وعارف إنه راح يروح يزعبر وراح يتبهدل فيها بطل بده يشهد، يعني هذا ما حدا الشهود. الذوبعة اللي طلعت حددوا الشهود وعملوا والأمن يتجسس على المحكمة، بصراحة ما كانت صحيحة، ما كانت صحيحة بالمطلق إنه الأمن لديه أصابع بالمحكمة والأمن يتجسس. أنا يعني في حالة كمان كانت شوي غريبة، أحد الشهود رفض إنه يدخل للمحكمة لأنه القاضي قال له ما فيك تغطي وشك، كانوا قايلين للمحامين تبعه إنه فيك تغطي وجهك وتخفي هويتك، وقال لا إنه أهلي تهددوا امبارح بسوريا وأهل إياد راحوا هددوهن، وأهلي طب إذا أهلك تهددوا معناته النظام بيعرف هويتك، المعركة على أنك تخفي هويتك ما إلها جدوى. بعدين لما المحكمة سمحت له أن يخفي هويته ودخل وكل شيء، بعدين بعد ما طلع أخذ سيلفي وتصور وحط الإفادة تبعه على الفيلم، هاي إفادتي اللي قلت
بالمحكمة. مو بس هيك محمد، مبارح
كيف؟
مبارح في عالم، يعني مبارح في عالم أنه يعني هيك كتبوا من بعض الشهود يعني انه مبسوطين قديش هن بشهادتهم وبكذا، فامبارح عملوا لكرم ما هن اصلا شهادتهم شطبت، يعني النيابه قاعد تشيلوا هي الشهادات نحن ما بدنا ما بنستعملها لانه ممكن تضرنا، فكمان يعني هي القصه يعني انه كمان لا حتى عم بيوصلوا للجمهور انه نحن شدنا وعملنا، هو كان في ضرر يعني بالشهاده، ليك الشهاده شطبت بالاخر.
صح حتى ماسك ارى وقلم عم بيقول هذا الشاهد عمل او سوى، بس للاسف يعني كانه في شهود اجوا فقط ليقولوا انه جينا شهدنا. النيابة العامة
تماما
استباقية مشان ما تنفتح هاي الأسئلة بالنقد، قالت الإفادات المتناقضة.
محمد
تفضلي.
إذا بدنا نعمل شوية ربط مع المحاكمة اللي هلأ عم نغطيها، يعني اللي هي محاكمة علاء ميم، هلأ بحالة أنور أبدأ ندمه أو أبدأ أسفه أو صور حاله أنه هو مظلوم أيضاً وهو ضحية وهيك، يعني بغض النظر قديش ما مدى صحة هذا الشيء أو كذبه، بس بحالة علاء هذا، وطبعاً بصت كمان أنه ما عذب بإيده، يعني بحالة علاء الوضع مختلف تماما، انه هو عذب بايده وحتى بكثير اوقات بقرار منه وبسبق اصرار يعني ليفرجي ولاءه، مما بعرف شو الاسباب تبعيته، بس كان هو بايده عم يعذب، ما اظهر اي ندم او اي اسف، بالعكس هو يعني صار بده يعني وقت حكى بالاول حكى انه بده يرفع دعوى على الدير شبيغل انه عم بتشهر فيني وكذا، يعني في حاله مقاوحه وهيك وقاحه يعني كثير. فبرأيك ممكن يكون الحكم مشدد عليه أكثر أو بتتوقع هيك شيء؟ صحيح المحاكمة لسه ما بلشت، بس إنه أو يمكن بعدين يتظاهر بالأسف أو الندم ليستفاد
بعد أسبوع 19 شهر مثل ما بنعرف نشوف الأدلة المقدمة. يعني النيابة العامة ما مشيت بدعوى ضده ولا كان أودع السجن قيد الحبس الاحتياطي حاليا إذا ما كان في أدلة جدية ضده، في خوف إنه يهرب من هاي المحاكمة، يركب على طيارة ويرجع على سوريا. بدنا نشوف الأدلة الموجودة أمامه. هلا في حكي إنه في أكثر من طبيب ممكن يشهدوا على اللي كان يحصل بالمشفى العسكري، في بعض التسريبات مقاطع فيديو جدا قصيرة كانت عم تظهر ما حصل ببعض المشافي العسكرية. بدنا نشوف النيابة العامة شو عندها كأدلة بشكل رئيسي ورح نحكم عليه، لكن في حال تم إدانته بأدلة جدية مادية على الأغلب نحن أمام حكم مشدد، يعني هاي النقطة، وخاصة أنه قام بيده باقتراف هاي الجرائم. هلأ ما بعرف قديش محامين رح ينصحوه بمرحلة من المراحل أنه تخفف، يعني
يغير
الأولى قال أنه أنا دول جهادي مجاهدين وأنا كنت
أنا مسيحي
وأنا مسيحي قال،
فقدي رح ينصحه محامي أنه هذا ما رح ينفعك بالمحكمة، لأن المحكمة رح تنظر للأدلة ما رح تنظر للأيديولوجيا.
ولسه بتخيل قدامنا راما تقريباً سنة ونص على الأغلب لحد ما نوصل للحكم. نعرف جواب لسؤالك محمد، ذكرت نقطة كنت حابب أسألك عنها، لما كان في عنا شهود بيذكروا أنه الأمن هددوني وأهل إياد هددوني وكذا، وكنت وأنا عم تابع المحكمة أنه إياد المفروض أنور رسان انشق وحاول ينضم للمعارضة، وإياد أنا يعني كصحفي عملت مقابلات مع آلاف من الثوار، وإياد هو بعتبره مثل أي ثائر تاني طلع ضد النظام، هو طلع من الشام انضم للجيش الحر بدير الزور، ساعد رفض ينضم للجهاديين بمنطقته لما هجموا على منطقته، قرر يطلع. هو يعني شخص بالانجليزي بالكلمه ريليتابل، يعني تحسه يعني ابن بلدك بس ممكن يكون صديق لك الشخص، يعني مثل الاف الناس اللي لساتهم حابين سلاح الجبهات مثلا، عرفت؟ ما كان عنده، ما شفت فيه الشبيح مثلا. فانور واياد مفروض انه نشقه عن النظام، فلما الناس تقول النظام عم لأمن النظام عم بيتابع المحكمة بكوبلينز عم بيهدد الشهود عم بيهدد كذا، قد ايه النظام، اكيد ما بعرف، متاكد ما ممكن يكون عندك جواب لانه عمل اجهزه امنيه، بس منطقيا قد ايه النظام بيستثمر بالامن تبعه ليقدر يضغط على الشهود، يهدد شهود، يراقب شهود، قد ايه بيستثمر بهيك محكمه مثلا؟
لا، ما بعتقد اساسا انه النظام كان عنده هي القدره بالمانيا. هلا دائما يعني كان في مثلا ب 2011 مسكوا شخص سوري هون كان عم يصور المتظاهرات هون لصالح السفاره السوريه وحبسوا، FBI مسكوه وراح على المحكمه، كنت انا احد الضحايا اللي تصور ورحت على المحكمه. لكن ما بعتقد انه الامن الحالي بسوريا بهي يعني بهالاستنزاف اللي حصل فيه يوم 10 سنوات 11 سنه، انه ما في سفاره سوريه فاعله بالمانيا ببرلين والمحكمه بكوبلينز، وخاصة إنه انشقيت عمرينك، روح مو تخلي يحبسوك،
شمخانين فيه ما هيك؟ أنا برأيي إنه النظام شمدان فيه اليوم، إيه ما أقول لعما أثبتوا تعذيب
لفرع الخط بيصير فيهم، هيك بتصير الصيغة. بس بصراحة ما الرواية ما كانت سليمة، كان فيها مبالغة وهوبرة كتير، كان فيها مبالغة جداً إنه تم تهديد الشهود، بعدين مين اللي هدد الشهود؟ طلع والله الشهود تهددوا إنه شخص كتب خبر بيقول إنه هذا الشاهد قال اليوم بالمحكمة أقوال مناقضة للأي قدام الشرطة، وهو حقيقة قال هيك، يعني مو تربية، مو حدا عم يركب له أي قصة، يعني هو
هذا ما له تهديد،
أقوال مناقضة. اختباء خلف فكرة تهديد الشهود، مشان ما نقول إنه في مجموعة شهود كانوا مرتبين وملفقين وتم ترتيبهم وتلقينهم الأقوال، كانت عملية فاشلة، ما قدر أنور البني يعملها بتاتا، وللأسف خسر كتير مصداقية فيها كصديق وكزميل وكصديق سابق وكرفيق سجن. ما بتمنى له كنت أنه يتم تداول اسمه من قبل الدفاع عنه شخص رتب شهود زور وجابهم على المحكمة أو علمهم شو يحكوا حتى لو ما كانوا زور بالمطلق أو خلاهم يبالغوا بالأقوال، لأنه ما كنا بحاجة لإلها.
يعني هيك بالبيان الختامي قالوا بالدفاع انه اتهموه يعني انه انه هو عم بيعرقل سير العداله وانه في شاهد مشهود كان كذاب يعني.
إذا تم أخطاء بتمنى الكل يكون استفاد منها. الأستاذ أنور البني ونقول له مبروك اليوم كمان. بس إذا في أخطاء نتمنى أنه ما نشوفها بالمستقبل كمان، لأنه حتى قد ما كان الواحد عنده الشغف، لا 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 يثبت شيء، وقدم تعني العدالة لأن له معتقلين سابقين قبل الثورة كمان مثل أنور البني وغيره، هذا بيعني لهم أنه هيك شيء يشوفوا الضحايا اللي عم بيحاولوا يساعدوهم أنه يحصلوا على 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 عدالة هن ما نالوها بوقتهم. بتخيل قد ما كان في شغف، بس كمان قد ما كنت انت حريص على انك تقوم بهيك شيء، بتخيل التأني وعدم ارتكاب الاخطاء هو هو هو, هو الطريق الصح
للعداله. بكره جاي محكمه فرانكفورت لعلاء موسى،
ما بدنا اياها تتكرر.
ايه يعني
ما بدنا تتكرر هيك امور. صح،
المحكمه قررت انه المنظمه الفلانيه والفلانيه ما بدنا ناخذ منهم بسبب اللي صار بكوبلينز، اذا كان عندهم ادله ماديه جديه خسرناها، وصار يعني صار في عائقهم بهذا الموضوع. ف يعني بدون ما بتمنى ما تتكرر، ما بعرف اذا رح تتكرر ولا لا، بس ايضا اللي بعرفه انه محكمه علاء موسى عدد المدعين الشخصيين والشهود فيها اقل بكثير، فما رح نلقى نفس الـ يعني الـ اذا بدك الفوضى اللي حصلت حال الفوضى الاولى، انه 6-7 محامين مع 35 شاهد وكل حد. يعني في ناس كتبت على على فيسبوك على الجد يعني بدون ما ندقق بكلمات العالم، انه افادتي امام محكمه كوبلينز والشخص ما كان شاهد بتاتا، او وحده صحفيه، انه هاي افادتي قدام محكمه كوبلينز، انت ما شهدتي، انا تلفنت لزملائي اللي براقب المحكمه طلبت اسماء اللي شهدوا الاسبوع الماضي، فكان في عاطي افاده لصحفيه قدام محكمه كوبلينز واقف محكمه كوبلينز وعلى هذول يعني بدك تسمع وتسطح مش
بس تعليق على الفكره، لو المحكمه قررت انها تاخذ الطريق الطويل مع الشهادات الضعيفه ومع الناس اللي تم اتهامهم بتلقين، في عواقب قانونيه ممكن تلحق فيهم، ما هيك بيبي
كان ممكن يعني. يمكن الحمد لله ما صار هيك، ما فتح
الحمد لله ما صار اكيد
طبعا.
ممكن يعني فتح التحقيق بشكل جدي، مين يعني المحامين دفاع انور رسلان اتهموا انور البني بعرقله سير العداله لانه جاب شهود من برا ورتبون القانون وكذا، وواحد من الشهود اللي هو فراس الشاطر يعني قدام محضر الشرطة قايل علنا انه انور البني قال لي هذا هي صورته تعدي عليه، قلت يعني ما نخفيه. بس لو المحكمة كوبلينز ذهبت بهذا الاتجاه كان ممكن يعني بعض الأشخاص يواجهوا يعني حتى ممكن سجن أو غرامات
دعاوى
عرقلة سير العدالة، العبث بالأدلة، تلقين شهود إلى آخره. بس يعني وضوحا أنه عدد الشهود والضحايا كبير جدا، يعني حتى لو استثنيت هدول 10% اللي في شكوك حول مصداقيتهم، وهيك عملت النيابة بالأخير، ما بدنا نأخذ منهم شيء، فعندك عدد كبير من الشهود، فأنت لست يعني المحكمة ما تعرقلت بشكل فعلي وما صار في تخريب للدعوة يعني. صح. ولو أنه كنا على لحظة ممكن نخسر هاي
لو كانت شهادة مصيرية للدعوة كلها كان أكيد في غير تصرف. رام اسمحي لي عفوا عم بجني عليك أنا بدوري بالأسئلة
لا عادي خد راحتك.
بداية حديثي قلت أنه خطوة صغيرة باتجاه العدالة لما بلشت المحكمة، كل الناس كان أملها مبني أنه المتهم بهي القضية ينال جزاء، ونال جزاء اليوم شفنا. بس لما تأخذ هاي المحكمة
يعني
كوبلينز وتأخذ هاي الدعوة وتحطها على خريطة سوريا الكبيرة، كل شيء ظلم وتعذيب فيها، كل شيء أفرع أمنية، كل شيء جلادين، كل شيء ضحايا معتقلين، شو رمزيتها وشو بتعني؟
لا رمزيتها أولاً هدول الأشخاص مثل أنور رسلان وأجهزة الأمن يعني عاشوا فوق القانون، عاشوا فوق السيستم كله، عاشوا بجو من الإفلات للعقاب غير مسبوق، يعني ولا بحياة بتشوفه بأي بلد، دولة بوليسية، دولة عسكرية، ودولة كذا، يعني بسوريا لسه الوضع أسوأ بكثير. فمجرد أنه في شخص منهم متساءل وتحاكم، يعني هذا أمر ممتاز، ينهي ثقافة الإفلات للعقاب، ما هل ينهيها؟ لا، بس يفتح الباب أمام تحدي ثقافة الإفلات للعقاب ومحاولة إنهائها. النقطة الثانية، هذول الناس ما بيردوا على أسئلة، ما فيك تسائلهم، يعني حتى إذا بعدين شفتهم وسألتهم أو حكيتهم ما بيحكوا، ما بيجاوبوا، ما بيعتذروا، ما بي... اللي اعتقلني ب 2005 كان محي الدين هرموش مقدم بالأمن السياسي بقطنة، صار بعدين رئيس فرع الأمن السياسي بحما، بعدين انشق وصار وزير الداخلية بحكومة المعارضة الآن، ولا مرة محي الدين هرموش اتصل فيني وقال لي آسف على اللي عملته، أنا بيعرفني وبعرفه، ورغم إنه يعني للأمانة وقول للحقيقة ما كانش سيء معي الرجل، يعني اعتقلني وسلمني لفرع الفيحاء بالأمن السياسي. بس يعني حتى ما انا على
الاعتذار له رمزيه، يعني
هذول الناس
الاعتذار
له انه احنا ما عملنا غلط، تماما رمزيته خصوصيته والجانب الانساني فيه، انه انا كنت بشري حاولت تطمشني، ما قدرت تطمشني لانه نسيانين الطماشه، فوقف على الكازيه اخذ منشفه من الكازيه كلها مليانه بنزين وزباله، وخطى لي وشي فيها واخذني على حاولت رجعته بالفرع تبعه لانه كان بدي نظارتي، شلحوني نظارتي، ورحت مرتين ثلاثه على الفرع لحصلت نظارتي واستقبل لي قال لي الحمد لله على السلامه، وضحكت قلت له انت بتقول لي الحمد لله على السلامه، انت اللي مسكتني، قال انت خالفت القانون، ناقشنا شوي على القانون، قلت له انا عم بدرس قانون ما كنت متخرج لسه. المهم بس يعني هدول الناس حتى ما بذهنهم انه يعتذروا، مجرد انه يقعد انور رسلان عم ينصه يستمع لناس عم تقول له انت عملت واحد اثنين ثلاثه والمحكمه تقول له جاوب. ايضا المحكمه قدمت منصه لاخبار الحقيقه للسوريين غير مسبوقه، هي كان في اكسرسايز او تجربه لبرامج قوي الحقيقه انه هذا اللي حصل بالفروع. الشغله الاهم من هذا انه يعني ايضا شفنا كيف بيرد هو بيتفاعل، انه السقف عالي، ايه فرع امن شو بدك اضيفهم قهوه، كان هيك التعامل مع الفروع الامنيه. يعني ايضا بتعطيك انطباع عن شخصيه هدول الناس. هل الحكم على انور رسلان سيخيف ضباط الامن في سوريا فيوقفوا التعذيب او يحسنوا معامله السجناء؟ لا. هل سيخيف ضباط الامن بحيث انه بلشوا يفرجوا على المعتقلين؟ لا بشكل مباشر، بالعكس ممكن شمتانين فيه انه خليك ما شقيت تفرج شو عملوا فيك برا. لكن هل له تاثير ضمن حدود الضحايا اللي كانوا بهذا الفرع، ضمن الناس اللي مرت على انور رسلان كسر هيبه اجهزه الامن؟ بلى له تاثير. يعني الحكم اليوم اعاد جزء بسيط من حقوق مجموعه صغيره جدا من السوريين، عشان هيك بنحطه بهذا السياق. يعني كان في ستيتمنتس طلعت على السوشيال ميديا بختلف مع كثير، ولانها صدرت عن اشخاص لهم احترام ولهم مكانه، عمر الشغلي عمل فيديو انه في امل باسقاط النظام، هاي الحكم لا رح يسقط نظام ولا رح يشيل نظام، يعني صور قيصر نفسه ما سقطت النظام ليطلع هذا الحكم ويسقط النظام، الكيماوي نفسه ما سقط النظام، لذلك بدنا نحطها بالسياق الحقيقي الواقع بدون ما نبيع العالم هوا وكلام فاضي. الحكم ممتاز ومهم، صادق يعني اسس لمرويه وسرديه صادق عليها واكدها بعد ما النظام كان يقول انتم دواعش ارهابيين وكل اللي سجناهم ارهابيين، لا طلع في مدنيين، في سيدات، في ناس تعذبوا بدون سبب، في صحفيين وفي ناشطين وغيره، واعتقلوا وتعذبوا بدون اسباب يعني. لكن هل سيسقط النظام؟ لا. هل سيرعب اجهزه الامن والضباط اليوم بدمشق؟ لا اكيد لا. إذا نحطه بالسياق السليم إنه خطوة مهمة جدا لها أهميتها، لها أهميتها للضحايا نفسهم، لمكافحة الإفلات من العقاب، لكن أمامنا معركة جدا طويلة حتى نغير هاي الثقافة بسوريا، لأنه للأسف التعذيب بسوريا ما له ممارسة ضابط، إذا شلت علي مملوك أو جميل الحسن انتهى التعذيب، الضابط اللي تحته بيترقى وبيمارس نفس العمل اللي تحته بيترقى. في مؤسسة تعذيب بسوريا أدارتها الأجهزة الأمنية، وفي ثقافة التعذيب لما المعارضة عملت فصائل ومسلحين وسجون صارت تعذب الناس بنفس الطريقة، تختفي تعتقل الناس وتخفيهم وتعذبهم، لأنه أصبح التعذيب جزء من مؤسسة عايشة ضمن السياق السوري، لازم فكفكتها أساسا.
حتى هذا التصديق على كلامك على هذا العقلية وعلى المنتاليتي على الحالة النفسية، أنه التعذيب جزء من حياتي اليومية، جزء مثل أنك تروح تشتري خبز من الفرن الصبح، أنه خلص هو حالة. وانت عم تحكي تذكرت كم جملة اللي قالهم أنور رسلان بشكل تهكمي لما قال ايه هو فرع امن تعملوا فنجان قهوة، ايه وين المشكلة اذا انت جبت حدا تعقيد تعملوا فنجان قهوة؟ حتى هو متهم قاعد
بقفص هو اصلا هيك لازم
حتى بقفص الاتهام هو قدام منفصل عن الحقيقة قد ايه انه لسه انه بده انت عم تنكب لك القاضي يضحك ايه معك حق صحيح نسينا انه فرع امان، انه القاضي بهذيك اللحظه قال ايه وين المشكله اذا انت اعطيته قهوه، عم بيقول انه السقف عالي ما علقنا منه، مشكله معناته عندك انت السقف عالي ما علقنا منه، انه ما عليه وين ضربناهم بس وجعناهم، حتى مفهوم الضرب انه انت المفروض ما لازم تضرب نهائيا، انه شكرا اذا ضربته ما وجعته، لا
هو طبع وحتى مع امور هي ما انا طبيعيه يعني
تمام. في معتقلين مرة أفرج عنهم كان مجموعة دارية ب 2003 اعتقلوا لعدة سنوات، آخر مجموعة ظلوا أربعة اعتقلوهم بسدناية، بعد سنتين ونص أفرجوا عنهم، فلما أفرجوا عنهم كان ضابط وقتها بتصور جامع عم بيقول لهم خذوا أغراضكم واطلعوا، وحدا بالأمن العسكري فإنه عملناكم كذا، فعمل له الله يرحمه يعني الشربجي ضربتونا وعذبتونا ونكلتوا فينا، قالوا كلهم كان كبل بينحكى فيهم يعني للأسف هيك عن جد هيك هدول الناس بيفكروا فينا كبشر، ولذلك محاكمة أنور رسلان مهمة، حتى لو ما رح تخوف هدول الضباط بأماكن عملهم اليوم بدمشق، هي مهمة لترسل رسالة إنه لا نحن بشر وعنا حقوقنا وأنتوا دستوا عليها وراح ما رح نسامحكم فيها، رح نحاكمكم عليها، لو ما قادرين نحاكمكم اليوم، لو ما قادرين نحاكمكم داخل سوريا نحاكمكم يوما ما في بلد ما على الأقل اليوم.
أكيد. سياسيا شو رمزية المحاكمة بالنسبة للمحادثات اللي عتم بسوريا بالبيت الأبيض؟
ما بعتقد انه إلى أثر مباشر حقيقة. ما بعتقد انه راح تسقط النظام مثل ما حكينا او راح تغير، يعني هاي للأسف يعني أماني من السوريين، لكن بعيدة عن الواقع، بعيدة عن التحقق. الشغلة الأخرى انه قديش إمكانية انه تفتح هاي المحكمة، يعني هذا السؤال اللي سألته كثير اليوم على الإعلام، انه هاي المحكمة الدعوة ستفتح الباب امام محاكمة؟ لا، هاي الدعوة منفصلة، صدف المدعى عليه مع المتهمين بدولة فيها اختصاص عالمي لحقوق الإنسان يسمح للقضاء أن تنظر بالدعوة فمضت فيها. إذا في متهم آخر على الأراضي الأوروبية أو الألمانية مثل علاء موسى رح يعملوا دعوة، بس إذا ما في متهمين آخرين، شفنا مذكرات التوقيف الغيابية اللي صادرة بحق جميل الحسن وعلي مملوك ما تنفذت لأنه ما في محاكمات غيابية بألمانيا.
هذا الموجودين
وضعها بالضبط، وضعها بسياقها، وتأكيد على أنه ما رح يكون لها دور إذا بدك تغيير بالعملية السياسية أو منع إعادة تأهيل النظام أو التطبيع مع النظام. بصراحة في مبالغة بهاي
التصريحات.
يعني بشكل عام محمد، إيجابيات كثيرة وشوية سلبيات هيك أو تنغيصات.
دروس مسلبيات تعلمنا كلنا من هاي
دروس،
تعلمنا كثير شغلات، تعلمنا يعني إنه كان بدها صبر كثير، يعني وما بعرف قديش بصراحة استقينا هاي الدروس، قد رح يكون في شفافية بالمرات القادمة من المجتمع المدني. يعني مثلا كمان نحن كمركز ما قدمنا أي أدلة للمحاكمة وما نمسح، يعني لازم أقول أعطينا أدلة للنياب العام، بس نياب العام ما بطلع قائمة اللي قدموه، فينا نبيع هذا، بس لا ما ضروري هذا الكلام، لأن نحن ما قدمنا أدلة.
هلا هيدي هذا كمان محمد بالنسبة لإلنا نحن، شو استفدنا، شو تعلمنا بمحاكمات يعني جاي ممكن تصير بالنسبة برأيك يعني مثل الحكومات أو القضاء الألماني، تعلم شيء من الموضوع أنه مثلاً لازم يوفر ترجمة، أو لازم برأيك يعني في شغلات ممكن تصير يعني إيجابيات من ناحيته أو يتعلم هو كمان منه ما يتعلمنا؟
محكمة فرانكفورت متجهة أكثر للتشدد، يعني رغم أنه عطت 27 شخص بطاقات إعلامية ليدخلوا، يعني بعت تعميم المحكمة إذا فهمت صح أنه ممنوع حتى تفوتوا النوت بوك لتكتبوا بالقاعة. في القضاء الألماني
لهالدرجة
على الأقل حالياً لسه ما بدأت المحاكمة. مثلاً علاء موسى أسقط حقه بالترجمة، قد يحكي ألماني، فإذا هو ما عم يحكي بالعربي وما في ترجمة أو ما عم يترجموا له، يعني في عدد ليس بقليل من اللي حضروا بكوبلنز ما بيحكوا ألماني، يعني في ناس راقبت المحكمة كلهم ما بيحكوا ألماني، ما بعرف كيف راقبوا المحكمة، بس راقبنا المحكمة ونشرنا على المحكمة ما بيحكوا ألماني. وأيضا ما كان في شفافية بهاي النقطة تحديدا مع الجمهور، إنه هاي تقريري على المحكمة، طب حضرتك ما بتحكي ألماني، ما علي يعني.
أعطيك مثال، راما مواطنة ألمانية والمانيته ممتازة، وكنا عم نحكي إنه إياها إذا بنروح على فرانكفورت إنه بتفهم المصطلحات القانونية، أكيد لا، المصلحات القانونية ما مثل إنك تروح مطعم،
يعني بدها جهود أكثر شوي من المجتمع المدني بهاي الناحية. بس ما
مو بس هيك، يعني بحالة حتى يعني هي حتى لو كنت بتعرف ومحضر حالك ومارق عليك يعني، أو أنت تعتقد إنه عندك بحر واسع من المفردات ومن الكلمات اللي أنت بهذا المجال تقدر تفهمها ويعني تحكيها كمان، في خوف بيكون عليك إنك أنت رايح تشهد مثلاً بشيء أو بدك تحكي معلومات حساسة كتير، فبتخاف أي كلمة تحكيها أي شغلة، خصوصي بحالته إنه عم يدافع عن نفسه، يعني متهم بجرائم مو بشيء يعني. فمفروض إنه واحد يكون كتير حذر يعني بهي القصة يعني. فحسيت مثل ما حكينا هذيك المرة إنه في نوع يمكن هو ما بده يوصل الحقيقة للناس، عم بيحاول يعرقل أو يعمل نوع من هذا الشيء، بس إنه
حجب المعلومات عن السوريين بإنه ما يتيح العربية. نحن رح نكون حاضرين، زملائنا رح يترجموا الشيء بالعربي ورح يطلع إن شاء الله للبابليك، فيه زملاء كثير آخرين رح يحضروا من غير منظمات أيضا. ما بعتقد القضاء الألماني كان متنبه لأهمية محكمة كوبلنز، تعاملوا معها كمحكمة عادية، ما اهتموا بأهميتها الدولية. هلا في نقطة أشرت إليها الصبح بلايف كنت عملتها عبر منصة INT، لازم أيضا نذكر فيها الإسراف في المبالغة بقيمة الحكم بكوبلنز، إنه العدالة تحققت في خطر علينا كسوريين، إنه هاي الدول الغربية الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكله يلاقوا مخرج سهل، إنه العدالة تحققت للشعب السوري، في 5-6 دعاوى رفعوا بألمانيا وبهولندا وبفرنسا وانتهت القصة. لكن العدالة التي يطالب بها السوريين هي عدالة للأشخاص المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وعن أشخاص بأعلى المستويات، ليست محاكمة ضابط هنا أو محاكمة ضابط هناك. لذلك وضعها بسياقها الصحيح أمر أساسي ومهم. عدم الميل للمبالغة بقيمة المحاكمة، لأنه ممكن يعني ممكن تكون هدية للدول المتقاعسة عن العمل
عن أدائها
بالملف السوري، إنه لا في عدالة، لك حكمنا ضابط وحكمنا مساعد أول أو رقيب أول، يعني شكرا على على الاحكام تبعكم، بس
كتر خيركم.
بس ما هاي العداله عم نحكي عنها.
صحيح صحيح. نحن وعدناك محمد ب 30 دقيقه لانه كان نهارك طويل اليوم، ما حناخذ وقتك اكثر. بس اذا راما عندك سؤال او محمد حابب تحكي شيء
بغطينا. انا بالنسبه لي
زعلت، بشكر قيصر مره 10 و100 و1000 على كل اللي عم صور، كان كتير مهم صور قيصر. الشهود القسم الأكبر منهم عن جد حطوا جروحهم على العلن وحكوها قدام المحاكم، وسمحوا للدفاع أنه يعبث فيها ويسأل عنها ويشكك فيها، وهذا بده جرأة وبده احترام وبده إكبار حقيقة فيها. للزملاء اللي اشتغلوا على الدعوة واللي ما اشتغلوا وادعوا أنه اشتغلوا كمان أيضا ألف مبروك للجميع، على أمل أنه تكون فرصة لنا جميعا تعلمنا دروس مهمة منها، وعلى أمل أنه تكون محاكمة علاء موسى بفرانكفورت أقصر ونقدر نعمل بودكاست معاكم ونغطي، لأنه بودكاست يغطي جلسات المحاكمة بشكل مفصل، فلنشوف قدر نقدر نحصل على تفاصيل من محاكمة فرانكفورت. الله يعطيكم العافية.
الله يعطيك العافية. وحابب كمان، ما قدرنا نأخذ الأسئلة من المتابعين، بس كنت عم بقرأ من يعرب خضر الوالي تعليق حلو بتخيل اليوم بيعكس نفسية كل السوريين اللي متابعين بهذا الموضوع وانظلموا من النظام السوري. بيذكر انه هالاحكام الصادره على المحاكم الاوروبيه ستسقط
حق المحاكم لهؤلاء الاشخاص امام قضاء سوري في حال في شيء اسمه
عفوا هو كان عم بيقول، كان في تعليق ثاني قبل ما يكتب هذا التعليق عم بيحكي انه نحن كشعب سوري بنفرح حتى لو تم محاكمه واحد، بنحس حالنا خطوه اقرب على طول للعداله وللنصر. هذا الشيء اللي كان ذاكره، بس التعليق اللي كنت عم بقراه هلا هو تعليق ثاني اجى بعده، فاسف الخربطه من عندي.
اذا الحكم هلا بعد ما لن يتم محاكمته بسوريا، صحيح في مبدا قانوني واضح معتمد تقريبا عالمي على اجماع انه لا يمكن محاكمه الشخص على درجه جريمه مرتين، وهذا منطقي. اذا قضى حكمه بعدين رجع على سوريا وتغير النظام وصار في محاكمات، ما فيك تحاكمه على نفس الحكم مرتين على نفس الجريمه. فهذا أمر منطقي، يعني بيكون دفع طبعاً اللي عمله خلص منتهينا.
محمد بس تنحسب هي الثلاث سنين اللي قاعدة بالحجز الاحتياطي، يعني فعلياً هو بعد 12 سنة راح يطلع.
بعد 12 سنة إذا المحكمة قبلت التماس والإخلاء السبيل، طبعاً لأنه في استنسابية مطلقة للمحكمة بهذا الموضوع، منها يعني معطاه ضمن إنه 15 سنة وتطلع، لازم يقدم طلب ويوافقوا له. بس نظراً للسن ولظروف أخرى تانية على الأغلب، يعني طالما ما عطوا مشدد فعلى الأغلب في نية إنه يطلعوا بعد.
من الأشياء المضحكة كمان اليوم اللي لفت انتباهي بالسوشيال ميديا هو إنه واحد بيقول يا ريت ينسجن بسجن مثل سجون بلادنا، لأنه إذا انسجن بألمانيا حيطلع متعلم لغة وعنده مهنة.
بلادنا أنا مرقت بالمرة الثانية لما سجنت، وإحنا شهرين على صدنايا، بعدين قالونا على سجن عدرا. فسجن صيدنايا موت أحمر، يعني أصوات التعذيب، الضرب على الاستقبال، الأكل السيء، النظافة السيئة، شو بيخطر على بال اللي طلعوا برابط المعتقلين صيدنايا موجودين، يعني عم يحكوا المآسي اللي عم تصير. بعدين بعدها قالونا على سجن عدرا لأنه كان في ضغوط من برا إنه دولية إنه هدول النشطاء وكذا، فقالوا هدول مجرمين والدليل راحوا على السجن المدني ومحكمة جنائية. بسجن عدرا في مكتبة فيها 5000 كتاب كبيرة جدا ضخمة، مسموح لك تقرأ وتستعير منها كتب، فيك تطلب تنزل على الامتحانات تبعك إذا أنت عم تدرس بالجامعة، بياخدوك الشرطة على امتحان كلبش طبعاً وبتروح تعمل. بس ما هذا ما أنه متاح للسجناء السياسيين، المفروض هني بيقروا وبيكتبوا وبيتعلموا، متاح للسجناء الجنائيين مع كل احترام لهم اللي هني ما أنهم تبع قراءة وكتاب. يعني في مفارقات بسوريا كتير يعني مضحكة مبكية، صارت جزء من اللي يسموه البلاك هيومر أو الكوميديا السوداء. مثلا ضمن السجل اللي ممكن تستعير منه كتب بمكتبة سجن عدرا، في مجموعة كتب بمكتبة السجن ترجمة ميشيل كيلو، ترجمة وميشيل كيلو بنفس السجن معنا، بغطي الأسد السجن على السباك الله يرحمه، أبويها من الكتب هاي ترجمتك
الله يرحمه
عطينا مكتبة السجن. يعني كتير في مفارقات بسوريا بتخلي عن جد ما تصدق إنه هاي الحياة اللي عشناها مع أجهزة الأمن. على أمل هاي المحكمة تكون فتحت باب للمصارحة. ما بعرف قد ايه السوريين الموالين للنظام استمعوا لها او قرأوا تفاصيل، لانه عن جد هيك عم بيصير باللي عم يختلفوا معكم بالرأي اللي كانوا مدنيين، لانه بدون هذا الخطاب وبدون هذا الحوار مع كل اطراف الشعب السوري ما رح نوصل لمكان لبلد صحيح. جيد ومتقدم.
صحيح.
شكرا كثير لك. كرم ما بده ينهي اليوم. كرم
خلال التغطيات
فرحان اليوم. كرم
ما بده ينهي. يلا تحياتي. شكرا
لك كرم.
كنت عم بتقول شغله محمد اخر شيء؟
لكن عم اقول اذا في اسئله ما ناقشناها او نقاط ما ناقشناها ان شاء الله اذا اجت تغطيات جديده اذا اجت اسئله ما لحقنا من الجمهور
تماما
منهم وبناقشها باي لايف قادم مع عدالتي.
شكرا كثير لك. شكرا
الله يعطيكم العافيه.
شكرا لك المشاهدين.